السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، ومع الدرس الرابع من هذه السلسلة الطيبة المباركة، سلسلة رب لك عدت، الجزء الثاني، وإصلاح العمل. وإحنا قلنا أن شرائط إصلاح العمل ستة، شرائط إصلاح العمل ستة، ونحن مع الشرط الأول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد في القوى العلمية العملية، وهو الإخلاص. وقلنا أن الإخلاص في العمل مناط القبول، والإخلاص من أجمل وأجل تعريفاته هو تصفية العمل من التهمة والخلل. التهمة كالرياء والنفاق، أما الخلل فأن يكون هناك في قلبك مزاحم للإخلاص. لذلك قلنا أن سعدون لما سأل ذي النون المصري، مثال ذا النون المصري، فقال له: يا ذا النون، كيف يكون القلب أميرا بعدما كان أسيرا؟ قال: إذا اطلع الخبير على الضمير فلم ير في الضمير سوى الخبير. الله يحبك ويرضى عنك يا حبيب. لذلك الإخلاص يتعلم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، الإخلاص يتعلم. وإذا كان هذا الأمر عليه مدار القبول فهو خطير. لا بد أن تتعلم أمر الإخلاص. ليه؟ لأنه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة تقبل. بل الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. حتى أن الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أبتغي، إني أريد أن أجاهد في سبيل الله، أبتغي الأجر والذكرى. يعني عايز الناس تذكرني بأنه شجاع، وإنني يعني رجل قوي، وإنني مقدام، شيء من حظ النفس يعني، وفي نفس الوقت أنني أبتغي الأجر من الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. مع أن المسألة لو نقول لحد كده يقول له عادي، ما النفس مفطورة على حب الثناء. لا قطعا، لا يكون العمل مقبولا إلا إذا كان خالصا. والإخلاص طريق له درجات، من خالف هذه الدرجات لا يصل. عشان كده لابد أن يتعلم. الناس اللي بتمشي كده في الطريق هذه تخبط خبط عشواء. إيه الفارق بين المتعلم وغير المتعلم؟ بالضبط أعزكم الله كالكلب المعلم للصيد، أباح الله صيده، والذي غير معلم لا يؤكل صيده. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أطلق أحدكم كلبه، يعني تعرفين زمان كانوا بيعلموا الكلاب ولا زال الآن كيفية الصيد، فالنبي يقول: إذا أطلق أحدكم كلبه فوجد عند الصيد كلبا آخر فلا يأكل. ليه؟ هذا الكلب الجاهل الذي لم يعلم أضر بفعل المعلم. إذن العلم شأنه عظيم، شأنه عظيم. يقول رب العالمين يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. يا سبحان الله، يعني حتى الكلب إذا علم ارتفع قدره، فهي مثلا أنت مش هتوصل إلا بكده. لذلك تعلم الإخلاص مفيد. إيه وجه إفادة الإخلاص بقى في تعلمه؟ إيه وجه إفادته؟ شوفوا مثلا حال السلف، وبعدين نقول كيفية الوصول بقى. حال السلف، رجل سار في الطريق فنظر إلى بيت فأعجبه وقال كيف بنيه، في نفسه بيكلم نفسه. شوف بقى لما يكون العبد ليس له فكر ولا شاغل إلا الله، فمجرد ما يتغير هذا، مجرد ما ينقلب هذا الأمر يحصل عنده مشكلة. فلما خلي بالكم بقى، لما نظر إلى البيت وقال كيف بني، قال رجع لنفسه، قال لنفسه تتكلمين فيما لا يعنيك، أنت تتكلمي في أمر هذا الأمر لا يعنيك، معلوم من حسن سمير تركوه ما لا يعنيه، والله لأعاقبنك بصيام سنة 365 يوم هيصوم ويرهق نفسه، بس علشان يرهق نفسه، علشان بس ايه انه اتكلم خطرت في قلبي خاطرة فيما لا يعني. هو يرى ان هذا مشغب كده، المسألة فتشغيب عليه على القلب. فشوف مسألة الإخلاص، اذا تحقق الإخلاص في قلبك، في قلبك، واذا تحقق الإخلاص في قلبك، فإنه لابد أن ترتفع حساسية الإيمان في القلب، الشفافية، يرتفع هذا الأمر، فبالتالي يبدأ يقلق من المباحات مش من المنهيات. ولذلك الحسن بن صالح بن حي قرأت عليه سورة عمه، شوف القلوب المخلصة، قرأت عليه سورة عمه فأخذ بثوبه وعض عليه، يقول الراوي خشي أن يخرج ما في نفسه فيصرخ، أخاف أن المسألة تعلى معاي يوم يصرخ، فقال لك لا، لا أريد أن أبكي أمام أحد ولا يخرج ما في خاطري أمام أحد، خلاص. فعضب بأسنانه على ثوبه، ده حساسية الإخلاص، هذه هي حساسية الإخلاص. وده حصل من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه راوي حديث الإخلاص، لما قال له رجل حدثني بحديث الأنبياء، حدثني بحديث الأنبياء، يعني حديث حدثك به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أريد كلامك، أريد بقوله كده. قال لأحدثنك، أبو هريرة بقوله لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعه قلبي. أنا فاهم الحديث ده قوي، مستقر هنا وأنا هقوله لك. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشغ نشغ، نشغ يعني صرخ، بقى أبو هريرة ما تملكش، فصرخ صرخة ثم أغشي عليه. هو ده بقى اللي عمل في حسن بن صالح بن حي. حسن بن صالح كان من قومين الليل، والبيت كله كان بيت محترم خالص، بيت طيب، باقي أمه وهو وأخوه كانوا يقسموا الليل على نفسهم، لما أمه ماتت بقى هو وأخوه يقسموا الليل على أنفسه، لما أخوه علي بن صالح مات هو بدأ يقوم بالليل كله، خلاص خد الليل كله عشان تفضل النافلة ماشي. فلما تقرأ عليه سورة عمه، وسورة عمه دي بتحكي القيامة، يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، يعني مدة طويلة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. في آخر الآيات الرجل لما سمع كده عض على الثوب وصرخ، خشف أن يصرخ من شدة الوعيد. أنا ممكن يسمع صوت عمه والأطفال بيحفظوها عادي، وممكن إنسان يحفظها الأطفال الصبية في عادي خالص، مع إنها صورة تزلزل القلب زلزلة، لأنها فيها حكاية القيامة ومآل المكذبين، وفيها حكاية مآل المؤمنين وكيف أنهم في جنة النعيم، وفيها أن لا أحد يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن الله له، وفيها أن الناس يتصافون، وفيها أن الكافر يعض ويقول يا ليتني كنت تراب، وفيها أن الإنسان ينظر ما قدمت يده. فأي صورة أشد على القلب من هذه؟ فالرجل عشان فاهم قلبه ما تحملش. فأبو هريرة بيقول سأحدثكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاه قلبي وسمعته أذناي فنشغ نشغة، يعني صرخ صرخة ثم أغشى عليه، أفاق دي المرة الأولى، فقال الله يرضى عنك لأحدثنكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي وعاه قلبي فنشغ نشغة فصرخ ثم أغشي عليه. في المرة الثالثة صرخ وأغشى عليه، بدأ بقى يتماسك، مش قادر بيتماسك. الحديث بقى في إيه؟ الحديث يتحدث عن ثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ثلاثة: عالم ومتصدق ومقاتل مجاهد، والثلاثة من أهل النار. ليه؟ فارق الإخلاص أعمالهم، إنما عملوا لحسن الثناء، وهم من الأغبياء. ليه؟ حمقى، لأن ثناء المخلوق لا يدوم، فابن آدم متقلب الود، رضي اليوم سخط غدا، بشر ممكن يرضى عنك النهاردة ولما تب على خلاف هواه بعد غد ينقلب عليك. لذلك كان المشايخ يعلمون المتغطي بالعوام عريان، المتغطي بالعوام عريان، حدش يتغطى بالناس أبدا. النهاردة يثنوا على رضا المرسل ويرفعوني لسبع سماء، غدا أخالف أهواءهم ينزلونني إلى سبع أرض. إن اكتشف من أمر شيء أو ظهرت من عيوبي، ظهر من عيوبي شيء لهم أو بدت لهم بعض سوءات التي سترها الله عنهم لجعلوني تحت أقدمهم. إنما من الذي ثناؤه يدوم مع ستره وعفوه وحلمه وعلى ما اطلع من العيب، يعني يطلع على العيب ويستر ويثني، فثناء الله هو الدائم. فهذا أحمق، الذي يصلي لأجل الناس أحمق، والذي يعلم لأجل الناس أحمق، والذي يتصدق لأجل الناس أحمق، والذي يجاهد لأجل الناس أحمق، لأن الله ثناؤه دائم. لذلك لما جاء أقرع ابن حابس في وفد بني تميم وهو المعني في سورة الحجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، نادى على النبي وهو في حجرته مع امرأته رضي الله عنها وصلى الله على نبينا وسلم تسليما كثيرا. نادى الأقرع بن حابس على نبينا عليه الصلاة والسلام يا محمد اخرج إلي، كان أعرابي فصوته مرتفع، فلما لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام قال اخرج إلي فإن مدحي زين وذمي شين. بقول أنا بقى لما أمدح ما فيش حد يقوم للمدح بتاعي، هقول شعري يرفعك، وإذا ذممتك هقول شعري ينزلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحجرة حينما سمعه ذاك هو الله، بس الذي مدحه زين وذمه شين هو الله، ما يعود علي أن يحضر لي اليوم آلاف مؤلفة ملايين مملينة ويثنون وينشرون ويباركون ويهللون، هل هيحضر لي مثل الذي يحضر الشيخ حسان أو الشيخ أبو إسحاق الحويني أو الشيخ يعقوب؟ أبدا والله أبدا. ومع ذلك لما خالفوا أهواء الناس الذين كانوا يقفون على أقدامهم بالساعات الطوال حتى تأتي محاضرة الشيخ، بل ربما قطع من بلد إلى بلد، بل ربما حملوا سيارة الشيخ، كان يتمنى أحدهم أن يحمل نعل الشيخ على يديه، بل أن يباشر وجهه وجه الشيخ، أن يباشر وجهه وجه الشيخ. الآن يسبون المشايخ ويقول لك الراقصة أفضل من حسان وأفضل، معاذ الله من هذا القول. ليه؟ لأن المتغطي بالعوام عريان، ذاك هو الله، ذاك هو الله. فلو حضرت ملايين مميان الآن ونشروا وأثنوا ثناؤهم يزول، ومع أول وقعة لي افتضح بين أيديهم، وكما رفعوني يخفضونني. أما الرافع الخافض بحق هو الله. ولذلك الإخلاص دلالة على العمل لله ولله فقط، دلالة على العمل لله ولله فقط لا لغيره. من يسمعك يسمعك، ومن يقبل منك يقبل، ومن يرفضك يرفضك. الحق الذي تعمل لأجله أن الله يراك. وأنا قلت هذا الكلام مرارا، لا يعني أمل من تكراره، لأنه في ذات الله، والله لو قلته صباحا ومساء لا أمل. فأنت تعمل لله. قلت لو نشرت منشور على الفيس، أو أنت نشرت منشور حتى لو ما فيش حد عمل إعجابات، حتى لو ما حدش عمل مشاركات، حتى لو الصفحة فاضية، الله يرى. مش دي صحيفة ستوضع يوم القيامة؟ شوف، ما من عمل نعمله من ذرة إلا كائنة يوم القيامة في الكتاب، الله أحصاها. فأنت صفحة الفيسبوك دي جاية، وزيك دائما أقول للإخوة الأخوات يا أخوانا، ما تحطوش على صفحاتكم ما يسوءكم بين يدي الله يوم القيامة، لأن الصفحة تعرض. عايزك كده، وعايزك توعدوا قدام صفحة الفيسبوك وتغربلوا المنشورات، ينفع؟ ينفع ربنا يشوف ده؟ ينفع تعرض يوم القيامة ولا ما تنفعش؟ ينفع نسيب، لأن ممكن نموت، مين هيمسح من الصفحة؟ وبقى حتى لو اتمسحت، ما اتمسحتش عند الله، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في يوم القيامة. الشاهد انك انت لما بتدخل بث او ترفع فيديو او تكتب منشور، حتى ولو لم يدخل احد، فالله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يرفع. يعني انا معايا في الشاشه الان 10 بس من اصدقاء، انا عندي 5000 صديق غير 1000 غير 4000 متابعين على الصفحه، 10 بس من اصحابي هم اللي معايا، اما اللي بيسمعوني مش صديق على الصفحه الله اعلم بهم، ما بيظهروش قدام، 10 ممكن يكون اكثر من ذلك. والفيس اللي مديني المساله دي احيانا ادخل بس وما فيش حد خالص، ما فيش عدد قدام خالص، انما اخاطب الله، الله الان يراني. المهم عشان ما نطولش والدرس يروح، الشاهد الاخلاص. هذا العالم اللي ذكره ابو هريره، اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره، هذا العالم، هذا المتصدق، هذا المجاهد، انما عملوا لاجل الناس، كان الجزاء ان شعر بهم في النار. من فوائد الإخلاص يا شباب، من فوائد الإخلاص مهمة جدا جدا، قبل ما نقول كيفية تحقيق الإخلاص ودرجات تحقيق الإخلاص، من فوائد الإخلاص أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وابن ماجه وصح الحديث الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثلاث أشياء يطهر قلبك وقلبك من الغل. تخيل، يعني إذا أردت أن يكون قلبك خاليا من الغل والحقد، ثلاث أشياء النبي صلى الله عليه وسلم لو موجود لا يمكن قلبك يكون في غل. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يمكن أن يجتمع معهن غل في قلب مسلم. أول حاجة إخلاص العمل لله، قال لو أنت أخلصت لا يمكن أن يحمل القلب غلا. أو صحيح، هذا واقع. ليه بقى واقع؟ ليه واقع المسألة دي؟ المخلص لا ينظر إلى المخلوق، فبالتالي هو لن ينظر إلى بيتك العالي المشيد ولا قصرك، لن ينظر إلى سيارتك، هو أصلا متوجه بقبلته بقلبه إلى الله. الله يرضى عنك سمجد، الله يحفظك سمجد. لا ينظر إلى مخلوق، لأنه متوجه بقبلته بقلبه إلى الله، تمام؟ فوالله راكب سيارة مش هيهمني، معك ملايين ولا يهمني، معك ما معك ما يهمش، متزوج حسناء مش هبصلها. ليه؟ أنا من إخلاص لله قد رضيت بما قسم الله، أنا راضي عن الله. ما هو أنت عشان تخلص لله بتكون راضي عن الله، وعلامة القناعة أو باب القناعة باب الرضا عن الله سبحانه وتعالى، أنك ترضى عن الله. أنا راضي في قضائه وحكمه وتقديره، أنا راضي يا رب. القميص اللي أنت جبته لي أنا راضي به، الطاقية دي أنا راضي بها، الساعة دي أنا راضي بها، الهاتف اللي معايا أنا راضي به، مش عايز أعلى خالص، كويس أوي، تمام ما شاء الله، بس بارك يا رب، بارك فيما أعطيت، خلاص. فإذا أخلص في العمل لله عز وجل راضي، تمام. والله بيتي فيه رخام، أنا راضي، بيتي مش من غير رخام أنا راضي، بيتي دور واحد أنا راضي، بيتي 10 أدوار أنا راضي، ساكن بالإيجار أنا راضي، بقاعد في ملك أنا راضي، عندي لحمة راضي، عندي عيش وجبنة أنا راضي، بيدخل لي 20,000 في الشهر ولا 100,000 ولا مليون، وبيدخل لي 2,000 في الشهر أنا راضي. إذن الإخلاص يمنع من الحقد والغل، فلا يكون عندك غل أبدا أبدا إذا أخلصت العمل لله سبحانه وتعالى. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده، مش رضا المرسل، والله دي وصفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن كنت تريد النجاة، إذا تبحث عن النجاة، يبقى اشغل قلبك بالإخلاص. طب هخلص إزاي مولانا؟ هقول لك الآن تخلص إزاي، لكن اعرف فائدة الإخلاص. فمن عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. 3 لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله، تمام؟ وهنعرف الآن. طب الثانية، قال مناصحة ولاة الأمر، يعني إيه؟ ألا يكون في قلبك غش للمسلمين. المؤمنون نصح. طيب لو إنك أنت رجل ناصح وإنت امرأة ناصحة، إيه اللي يحصل؟ عمرك ما هتغتاب ولا تنم. فالغيبة والنميمة باب الغل والحقد. وأنا لما أذكر واحد بسوء قلبي مليان عليه غل، وده مسلم خلاص. لما أوقع بالناس بالنميمة، أنقل الكلام من هنا لهنا، يبقى قلبي فيه غل، مفيش فيه صفاء. فالنصيحة عدم الغش، ألا تكون غشاشا، هذا مانع من موانع الغل. ده تكون رجل ناصح وامرأة ناصحة. التالتة بأبي وأمي النبي صلى الله عليه وسلم، إيه الجمال ده؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه. ده بقولوا لي بالله عليكم يلاقي الخير ده فيه؟ إذا ما لقناهوش في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رؤوف رحيم كما سموه الله، والله والله شو بيديك الدواء باختصار باختصار. ده احنا لو رحنا لأحكم حكماء الأرض الآن وقلنا له عايزك تعالج قلب من الغل، مش هيعالج زي ما النبي كده عنده في 3 أمور وبسهولة خاص. قال لك اخلص وكن ناصح، والتالتة اوعى البدع والضلالات، الزم جماعة المسلمين. من جماعة المسلمين؟ أهل الحق. أنت الجماعة ولو كنت وحدك، طالما أنك على الحق، طالما أنك على الحق. فأهل الحق، من أهل الحق؟ هم أهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما لهمش مسمى يا أخوان ده، ولا سلفيين ولا أشعريين ولا، ما لهمش مسمى. هم المسمىهم إيه؟ المسلمين. من المسلمين دول؟ الذين يسيرون وراء الكتاب والسنة، لا يقدسون أحدا فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يساوون أحدا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما دون النبي يؤخذ منه ويرد عليه دون أهل الحق. أهل الطيب ليس لهم مسمى مطلقا إلا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة مسلمون، أهل السنة والجماعة دون مسماهم، يعني يتبعون الكتاب والسنة. ملتحي بقى، حلق لحيته، منتقبة، مش لابس النقاب، هم من يسير وراء النبي عليه الصلاة والسلام وراء القرآن اللي يبقى دليله آية وحديث، ها، بفهم الصحابة رضو الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان، اللي ماشي في الطريق ده هم دول أهل الحق، وهم دول جماعة المسلمين اللي احنا نمشي معاهم بقى، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كنت مخلصا وناصحا ومتسننا، يعني مش مبتدع، لا تتبع لا البدع ولا الضلالات، متسننا، فإن قلبك سليم، ليس فيه غل أبدا ولا حقد ولا حسد. وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذ يقول 3، احفظوها يا شباب، 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. طيب، يبقى ده الإخلاص. طيب، كيفية تحصيل الإخلاص؟ طيب يا مولانا، حببتنا في الإخلاص وعرفنا أنه هو سليك طريق المؤمنين وسبيل المؤمنين، طب أنا أبقى مخلص إزاي؟ طبعا إحنا في السلسلة بتاعتنا، في سلسلة ربي لك عدتك وعدتكم أننا لن نمشي بدون دراسة بدون خطوات. وأفضل وأحب إلى قلبي من الذين يعطون خطوات ابن القيم رحمه الله. سيدنا ابن القيم رحمه الله حبيب، الله يرضى عنك فضلت الشيخ سيد، الله يحفظك أبا ويس، الحبيب إلى قلبي ابن القيم صاحب الكلام القيم، بيقول في المدارج وهو يعلق على كلام شيخ الإسلام الهروي في المنازل، خلينا نقول كلام شيخ الإسلام الهروي بيقول إيه شيخ الإسلام، بيقول الإخلاص على ثلاث درجات، يعني زي حقق الإخلاص، قال على ثلاث درجات. الدرجة الأولى، خلينا نأخذ درجة درجة حتى نترقى في منازل المخلصين. الله يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص، الله يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص، الله يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص. نسأل الله أن يتقبلنا بقبول حسن، اللهم تقبلنا بقبول حسن يا رب يا رب. قال الدرجة الأولى إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. هذه ثلاث أمور في الدرجة الأولى. الدرجة الأولى دي متقسمة لإيه؟ لثلاث طبقات، ثلاثة أمور مجتمعات في الدرجة الأولى. إخراج رؤية العمل، هشرح الآن، إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض عن العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. سيدنا ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته، وطلب العوض عليه، ورضاه به. إذا وقعت المسألة ديت إنك أنت تشوف عملك أو تطلب عوضا عليه أو ترضى به، فأنت لست من المخلصين. دي الدرجة الأولى، ألف باء إخلاص، ألا تذوق طعم عملك، ألا ترى بعينك، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر، ألا ترى صلاتك بعينك، ولا صيامك، ولا صدقتك، ولا جهادك، ولا تعليمة الناس، لا ترى كل هذا، فمهما قدمت فقليل، ومهما فعلت فحقير، إلا أن يعظمه الله أو يكثره. ده أنت كمان مش عارف هو قبل ولا لا، فالركون إليه مصيبة المصائب، والرضا به طامة الطامات وبلية البليات. تعالوا نشوف كلام الفقيه السلوكي ابن القيم رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية، يا سبحان الله دعانها شر، فالذي يخلصه من رؤية عمله إيه العلاج؟ سيدنا الشيخ صالح الله يرضى عنك، ربنا يبارك في عمرك يا سيد، الله يحفظكم، والله المجلس ازدان شرفا بكم أهل العلم والفضل، أبو ويس الشيخ صالح والأفاضل الأماجد، ربنا يرضى عنكم يا رب. الذي يخلصه من رؤية عمله، طب أنا عايز بشوفش عمل يا مولانا، قال ابن القيم مشاهدته لمنة الله عليه. الله، إن العمل اللي انت عملته ده مش منك، ده محض منة من الله. وإحنا قلنا الكلام ده كتير يا إخوانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله وبالله لولا أن الكريم الرحمن الرحيم يسر السبيل إن أنا أعطي هذا البس، والله ما كان ولا يكون أبدا. فليس مني شيء، ولا بي شيء، ولا إلي شيء، وما بكم من نعمة فمن الله. ما في شيء أبدا من صنيعي ولا من عملي، ولا أنا أملك لنفسي فضلا عن أن أملك لغيري، لا نفعا ولا ضرا ولا تعليما. أنا الجاهل الذي علمه ولولاه ما تعلم، أنا الضال الذي هداه لهذا ولولاه والله ما هدى. والله يا إخوتي، لذلك من ضمن العلاجات لتخليص النفس من رؤية العمل أن يعتقد الإنسان أن هذا العمل هو محض منة، هو محض منة من الله عليه، لا دخل له ولا يد. فإذا استشعر هذا علم أنه يجب عليه أن يشكر الله، فشكره قليل، والله شكره قليل. يقول ابن القيم: كيف يحمدك ويشكرك من حمده وشكره منة منك؟ كيف السبيل؟ إزاي يا رب أنا هقدر أحمدك ولا أشكرك وحمدي وشكري لك إنما هو منة منك أيضا؟ فسبحانك أتقلب في نعمك ولا أبلغ مداها، فاغفر لي. لذلك آدم رحمه آدم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، كان صادقا. ليه؟ لأنه ضج به قلبه إذ علم أن ما كان فيه من منة الله عز وجل. كيف ينزل من عز سجده ومن فضل اسكن أنت وزوجك، كيف ينزل من هذا إلى الدنيا؟ فابن القيم بيقول أن يشاهد منة الله عليه وأن يشاهد توفيق الله له. يعني في البداية نعمة منة منه أن اصطفاك للعمل، وانت فكرة كده لما تقوم تتوضى وتصلى ركعتين الآن ده انت كده يعني بإرادتك؟ لا والله، ده الله أحبك فأراد أن يسمع مناجاتك، وأراد أن يكتب اسمك في الذاكرين في المصلين. لو فتحت المصحف الآن تقرأ آيتين ووفقك للمسألة دي، اصطفاك للمسألة دي، فهو محض منا قد انتقى اسمك وقال يسر له. قال الله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله، إذن هو اليسر، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. إن علينا للهدى، هذه مهمة. قال: يخلص من رؤية العمل أن يشاهد منة الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى، وأنه بالله لا بنفسه، وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو. قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهنا ساعتها يخضع ويذل. يا سبحان الله، يا رب استرنا ولا تضح. ذلك ربنا يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كلها محض من الله عز وجل. والله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان
أولئك هم الراشدون.
ماذا يقول الله بعدها؟
فضلا من الله ونعمة.
يعني هذا التحبيب يقولون لولا أن الله هدى قلوبكم لمن لكان الأمر شق عليكم، لكن الله حب لكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فهو حبب إليك أنك تصلي، وحبب إليك أن تقوم تتصدق، وحبب إليك أنك تقرأ القرآن، وزين ذلك في قلبك وجعل حلاوته في فمك وفي بدنك سبحان الله، وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله، يعني أنا أحب له شيء،
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
سبحانه. طيب هذه رؤية العمل، والذي يخلصه من طلب العوض على العمل، الذي يخلصه من طلب العوض بالرؤية، الذي يخلصه من طلب العوض العمل علمه بأنه عبد محض. يعني بعض الناس بتقوم تشتغل أو تصلي، لو ما قلتلهاش أجر أو إن هو يستفيد من وراء الصلاة دي ما يعملش. زي ما قلتوك قبل كده، الولد بتاع الامتحانات ده، لا إحنا في امتحانات ثانوية عامة، تلاقي العيال بتوع الثانوية العامة يروح المسجد ويصلي. الولد ده بيصلي ليه؟ لطلب العوض. إيه العوض بقى؟ عشان ينجح. طب وتعبدك يا بني أين تعبدك لله؟ أين بذل العبادة محبة لله؟ أيوة أنت تعبد خوفا من النار وطبعا في الجنة ومحبة لله، أوعى تنسى دي، لأن الفاتحة أول ثلاثة من الفاتحة بتحكي وصول العبادة. وصول العبادة مش خوف ورجاء بس، مش خوف من النار ورجاء من الرجاء في الجنة أو رجاء رحمة الله، لا، ومحبة الله. لذلك بدأت السورة الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد هو مدح أو الثناء، الثناء على المعبود مع المحبة والتعظيم، يعني بثني على الله محبة وتعظيما، لأن يعني دي أول أصل من أصول العبادة المحبة. ساقي المحبة دي لو سبت تبقى دي كارثة. ولذلك ابن القيم يقول العبودية هي كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب والتعظيم مع كمال الذل، فأنا بذله وأنا بحبه. فأنت رايح تصلي عشان الامتحانات، ولا أنت بتصلي عشان تخلفي، ولا بتصلي عشان ربنا يرزقك زوج صالح، ولا انت بتصلي عشان الوظيفه وربنا يوفقك في الوظيفه، وعندك مثلا ترقيه فانت عايز ترقيه، فعمال بتصلي وتحافظ على الصلاه وتدعو الله ثم ما تاتي الترقيه خلاص انتهى. طلب العوض على العمل يعني مفارقه المحبه، مفارقه العبوديه، هذا مفارق الاخلاص. اذا فارقت المحبه العبوديه فقد فارق العبوديه الاخلاص. تمام. ابن القيم بيقول طب نعالج المساله دي ازاي؟ لو طلب العوض على العمل ازاي عجبه؟ قال انك تعلم انك عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا اجره. تمام. الولد ابني ده لما اقول له هات لي ميه اشرب، ينفع يقول لي انا عايز اجره؟ لا يا ابني، انت ابني، تطلب الاجره ازاي حبيبي؟ يعني تطلب الاجره ازاي؟ ما ينفعش تطلب أجرة. ليه؟ لأن خدمتك لي واجبة. فيقول والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة، إذ هو يخدمه بمقتضى العبودية، فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه. يبقى إذا لو ابني جاب لي مية وأنا اديته مال، اديته 5 جنيه 10 جنيه، فده تفضل مني مش واجب علي. إذا أعطاك الله الجنة فمحض فضل، لا يجب على الله أن يعطيك الجنة، هو بيتفضل عليك بهذا، لكن أنت يجب عليك أن تعبده حتى ولو فيش جنة، حتى فيش نار، لأنه خلقك فأنت خادم رغم أنفك. طيب قال والذي يخلصه من رضاه بعمله. إيه اللي يخلص؟ يعني مثلا إحنا دلوقتي تكلمنا على الدرجة الأولى اللي هو أن ينقي العمل من رؤية العمل، وقلنا إزاي أنه هو بيشاهد منه طلع عليه، وكذلك أن ينقي العمل من طلب العوض على العمل، والثالثة أن ينقي العمل من رضاه بالعمل. أنك ما ترضاش عن صلاتك، أنك حضرت مجلس علم ما انتش راضي عن نفسك، لا كنت ممكن أعمل أحسن من كده. وذلك ربنا يقول إيه؟ هذا عدم الرضا عمدته الآية دي في سورة الشعراء، سورة المؤمنون، يقول الله:
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
إذن عدم رضا بالعمل هذا باب الإخلاص، فلا يتكل على العمل فعمل يقول ما تقبلش عمل غيره، فالنبي يضرب في كل عمل بسهم، يمكن الدنيا تنفع، يمكن الدنيا تنجي. لذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدتين لاطمأن قلبي. هذه القضية، عدم الركون إلى العمل، عدم الرضا به. ابن القيم بقى تعالج مسألة عدم الرضا بإيه؟ ما هو نجم عشان في شيء يعينك على إنك إيه؟ تعالج المسألة دي. قال: بأمرين، الأول مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره في هذا العمل وما كان فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان، فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل، وللنفس فيه حظ وإن قل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري وأبو داود وغيرهما، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، عينه تروح يمين وشمال، قلبه يلتفت عن الصلاة يسهو، التفات في الصلاة، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذن هذا الالتفات ولو طرفة ولو لحظة، تمام، عبارة عن اختلاس. إذن كل عمل الشيطان يختلس منه اختلاسه. إذن في العمل دي تقصروا عيوبه، لذلك انت بعد الصلاة ولا استغفر الله، وفي الصيام بتطلع صدقة الفطر وتصوم الستة من شوال بدون تصلي بعد الصلوات سنة، ليه؟ بتشبر النقص والعيب. إذن كل عمل تفعله فيه عيب وخلل فكيف ترضى به؟ الشيطان أخذ منه ونفسك أخذت منهم. طيب، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، يرى حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. طيب، الأمر الثاني قال: علمه بما يستحقه الرب من جلال وحقوق العبودية، وأن العبد أضعف وأعجز أن يفعل مما يستحق رب. لذلك أصلا يوم القيامة حينما ينزل الله عز وجل لأرض المحشر وينزل الملائكة الحملة بالعرش ويستوي العرش على الأرض ويستوي الله عز وجل على العرش استوى يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، تقول الملائكة حملة العرش: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، مع أنهم لم يعصوا الله طرفة عين، لكن هذا دون ما يستحقه الله عز وجل من العبادة والإجلال. طب يا أخوتي بالله عليكم، إذا كان هذا حال الملك المفطور على الطاعة ليل نهار، قال الله تعالى عنه: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يفطرون، يعني ما ينقطعون أبدا. أنت بتنقطع، ممكن تعصي، ممكن تسيبه، ممكن إلى آخره، خلاص إلى آخره. فأنت كيف ترضى بالعمل والملائكة الذين هم يعبدون الله بكل نفس يتنفسونه يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك؟ وانت هتقول ايه؟ انت هتقول ايه؟ فاكر ان صلاتك دي صلاة؟ فاكر ان صيامك دي صيام؟ فاكر يا اختي ان حجابك دي حجاب؟ انت واهمة، ها؟ والله واهمة. طيب نعمل ايه يا مولانا؟ يعني خلاص ضعنا؟ لا، ما ضعتش. اذا حققت التلاتة دول رفع الله من عملك. اذا رأى الله عز وجل أنك تحتقر عملك، لا تراه ولا ترضى به ولا تطلب عليه عوضا، وأنك ترى أنك مقصر في حق الله عز وجل، فكلما ذللت وخضعت وانحنى عنقك لله عز وجل كلما رفعك الله سبحانه وتعالى. وكلما قبل منك القليل، يعني البغية التي سقت كلبا، ايه سقي الكلب في زناها بمال طوال الايام دي؟ ايه سقي الكلب يعني؟ لا، سقي الكلب ده انما قبل لخضوعها، لانها ذلت وخضعت وقت انها لا تحتاج الى الذل والخضوع، وانما ذلت وخضعت لله. تمام. الرجل اللي قال لبنيه ولم يفعل خير، اذا انا مت فاحرقوني واصحنوني، طحنوني، وفي يوم شديد الريح قفوا على البحر، فرموا نصف في اليم ونصف في البحر، فوالله لو قدر الله علي ليعذبني. فلما جمعه الله قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب، انا خايف منك، انت خايف منك يا رب. فلما تواضع وعرف قدر نفسه غفر الله له، غفر الله له. فلذلك الأعمش يقول: إن يد الله على العباد، إن يد الله على العباد، فمن حنى رأسه عاش تحت كنفها، اللي يوطي يبقى تحت كنفها، ومن رفع معصاه الله. معصاه يعني إيه؟ يعني دك رأسه وعنقه، خلاص لا قبل لك بالله. لما كنت أتكلم مع بعض الناس بيتعاملوا بالربا، قلت: يا أخي أنت تقوى على حرب الله؟ يعني الله يقول في القرآن: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأنت تقول عادي؟ يا رجل غفر الله لك، أنت تقوى على حرب الله؟ إن يد الله كما قال عمش مبسوطة على العباد، فمن انحنى لها عاش تحت كنفها، ومن رفع رأسه يعني شاب له رأيه في مقابل حكم الله عز وجل، يعني شاف نفسه معصاه الله. وينظر قتل الله فرعون والنمرود وعاد وثمود ومن أعتى منكم، خلاص ومن أعتى منكم، يقول رب العالمين: وقالوا من أشد منا قوة؟ هو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وهل لما دمر الله عز وجل عاد وثمود، انتم مين؟ وذكر في القرآن يعني: ألم ترك كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأنت خاف، إذا فعل بهؤلاء ذلك فخاف، يبقى إذن يجب عليك الإخلاص. هذه الدرجة الأولى سنقف عندها حتى لا يكثر الكلام، لكن معكم أسبوع تتدرب على هذه الدرجة، تتدرب على إنك لا ترضى بعملك، لا تنظر إليه، لا تطلب العوض عليه. خلينا نشوف على عجالة سريعة كده الرجل الذي معنا اليوم، وهو بهلول. احنا خدنا سعدون، ناخد بهلول النهاردة. الجماعة بتوع السلف دول ناخدهم كده، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا أن نقتدي بهم. تمام. قال محمد بن إسماعيل بن أبي فديك: سمعت بهلولا في بعض المقابر. بهلول دي كان أيام هارون الرشيد، وبهلول ده كان رجلا عاقلا، بس هو ادعى الدنيا ليه؟ لما طلبوه للقضاء أرادوا أن يكون قاضيا فرفض. فلما رفض طبعا هيولوه، فادعى الجنون، لكن ده كان من العلماء ومن الزواد العباد. شوفها كلامه الجميل ويعلمنا كده، بيقول بهلول: قال محمد بن إسماعيل بن أبي فديك: سمعت بهلولا في بعض المقابر وقد دل رجله في قبر وهو يلعب في التراب، وضع رجله في القبر وعمل يلعب في التراب. فقلت له: ما تصنع ها هنا؟ فقال: أجالس أقواما لا يؤذونني، وإن غبت عنهم لا يغتبونني. فقلت: يا بهلول، قد غلى السعر، فهل لا تدعو الله فيكشف؟ فقال: والله لا أبالي ولو حبة بدينار، يعني ولو الحبة وصلت بدينار أنا لا أبالي. طيب ليه؟ قال: إن الله تعالى أخذ علينا أن نعبده كما أمرنا، وعليه أن يرزقنا كما وعدنا. ثم صفق بيديه، عمل كده، وأنشأ يقول: يا من تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه. الله الله، والله يا من تمتع بالدنيا وزينتها، يا من تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت الشهوات بقى قاعد ما بينامش، شغلت نفسك فيما لست تدركه، يعني لن تعيش في هذا النعيم أبدي، صرمالي بل هتموت يا أخي، هتموت وتسيبها. تقول، يعني ماذا تقول؟ تقول لله ماذا يعني هو هنا تقدم وتأخير. فقولوا لله ماذا حين تلقاه، هتقول له ايه؟ وهو يقول في القرآن أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. في بعض البشر كده مشغول يا أخوانا بالنعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، يعني الجنة لا تدرك بالرفاهية اللي احنا عايشينها ديت. فمشغول بقى هياكل ايه، يشرب ايه، يعمل ايه. يا راجل انت بتشغل بالطاعة، طب انت قلت اذكارك، طب سبحت ولا ما سبحتش، صليت ولا ما صليتش، اولادك صلى، لكن هو مشغول بنعيم الدنيا. الله يرضى عنك حبال، نعيم الدنيا هو مشغول به خالص. علي بن ربيع الكندي قال: خرج الرشيد، هارون الرشيد يعني، الى الحج، فلما كان بظاهر الكوفة اذ بصر بهلولا المجنون على قصبة وخلفه صبيان، يعني جايب قصبة، عود قصب كده زي عود قصب، بس هي قصبة يعني عصاية يعني، وركبها كأنها حمار يعني، عاملها زي العيال الصغيرة ما بتعمل كده عندنا، على قصبة وخلفه الصبيان وهو يعدو بيجري. فقال: من هذا؟ هرب يقول: من هذا؟ قالوا: بهلول المجنون. قال: كنت أشتهي أن أراه، بسمع عنه وعايز أشوفه يعني، فادعوه من غير طروع، روحوا هاتوه ندوه بس ما تخوفوهوش. فقال له: أجب أمير المؤمنين. فعدى على قصبته، يعني يجري على القصبة ورايح له يعني. فقال الرشيد: السلام عليك يا بهلول. فقال: وعليك السلام يا أمير المؤمنين. قال: قد كنت إليك بالأسواق، أنا كنت مشتاق لك. قال: لكني لم أشتق إليك، أنا ما اشتقتش لك. قال: عظني يا بهلول، وعظني. قال: وبما أعظك؟ هذه قصورهم، بيشاور على قصور الرشيد، وهذه قبورهم. خلاص انت عايز ايه يعني؟ دي القصر وده القبر، ما انتش مخلد في القصر، وهتيجي عند القبر ان عاجلا او اجلا. قال: زدني فقد احسنت. قال: يا امير المؤمنين، من رزقه الله مالا وجمالا فعف في جماله وواسى في ماله كتب في ديوان الابرار. أقول له: إلا ربنا يدله مال ويدله جمال فيتصدق بالمال ويعف بالجمال فإنه يكتب في ديوان الأبرار. فظن الرشيد أنه يريد شيئا، يعني يريد مالا يعني. فقال: قد أمرنا لك أن تقضي دينك. فقال: لا يا أمير المؤمنين، لا يقضى الدين بدين، أردد الحق إلى أهله. أنت أصلا واخد أموال الناس دي دين، لا يقضى الدين بدين، أتسترف الناس دي ديني، ما انت مدين، يعني عايز اقول له مش مالك اللي انت عم تقطع فيه او بالطلاق. فقال: لا يا امير المؤمنين، لا يقضى الدين بدين، اردد الحق الى اهله، واقض دين نفسك من نفسك. فقال: فان قد امرنا ان يجرى عليك. فقال: يا امير المؤمنين، اترى الله يعطيك وينساني؟ ثم ولى هاربا. قول له: انت بتجري علي انا؟ أترى الله يعطيك وينساني؟ من عبده. يا سلام على التوكل على الله، إيه الجمال ده؟ والله يا إخوان إحنا مش عايشين، والله إحنا ما عايشين، هي دي الناس اللي عايشة، هي دي الناس. لما سألني بعض الناس اللي قلت لكم في دروس قبل ذلك: ما سر ابتسامتك؟ قلت: وأنا أحزن ليه؟ وأنا قاعد مع دول، دول أصدقائي، دول أصحابي، أنا مش مساعد حد من البشر، أنا ماكل على مكتبتي وأقعد هنا. والله يا إخوتي هذا هو النعيم، هذه حياتي، لا أريد ملايينا ولا أموالا، أنا أريد هؤلاء، دول حبيبي، دول هؤلاء يعظونني ولا يؤذونني، هؤلاء يعظونني ولا يؤذونني أبدا، أسمع أقوالهم ويعطوني علومهم بلا بخل، قد أعطوني خبراتهم وأعطوني زبدت عقولهم، زبدت عقولهم. أنا عايز أكثر من كده، إن أسمع الكلام ده وأتشنف به وأقرأه بعيني وأتجمل به. يعني بعد كده احنا عايزين ايه من نعيم الدنيا بقى؟ نسأل الله ان يجمعنا بهم على خير مع الناس الصالحين في الفردوس الاعلى، والله هذا هو النعيم، ونحن ننتظر هذه الساعة. اللهم اقبلنا وتقبل منا يا رب يا رب. وفي قصة اخرى انه قال للرشيد: يا امير المؤمنين، فكيف لو اقامك الله بين يديه فسألك عن النقير والفتير والقطمير؟ قال: فخنقته العبرة. يعني الله يرضى عنك يا حبيب قلبي، يعني بكى هارون الرشيد. فقال الحاجب تاع هارون الرشيد: حسبك يا بهلول، قد أوجعت أمير المؤمنين. فقال الرشيد: دعه. فقال بهلول: إنما أفسده أنت وأضرابك. اللي أفسد الرشيد أنت وأضرابك. فقال الرشيد: أريد أن أصلك بصلة، عايز أديك حاجة كده. فقال بهلول: ردها على من أخذتها منه يا أمير المؤمنين. فقال الرشيد: فحاجة؟ قال: ألا تراني ولا أراك، دي الحاجة اللي أنا عايزها، شوفني شو نشبك. ثم قال: يا أمير المؤمنين، حدثنا أيمن بن نائل عن قدامة بن عبد الله الكلابي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة على ناقة له صغباء لا ضرب ولا طرد، يعني لا ضرب أحد ولا طرد، ثم ولى بقصبته وأنشأ يقول: فعدك قد ملأت الأرض طرا ودان لك العباد فكان ماذا، ألست تموت في قبر ويحوي تراثك بعد هذا ثم هذا. بالفعل والله، لذلك هارون الرشيد لما حضرت الوفاة قال لهم: ائتوني بأكفاني واحفروا قبري بجوار سريري. فلمس أكفانه ونظر إلى قبره ثم قال: أين أحراسي؟ أين جندي؟ إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع موت قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء أو باعه ومن اشترى. يا إخوتي، الدنيا أهون من ذلك وأسرع مما تظنون، وإننا والله غدا نسكن القبور، فأبصروا مواضع أقدامكم وأبصروا ماذا قدمتم من أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. نكتفي بهذا القدر مع بهلول، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. احتمال نلتقي يوم الاثنين القادم إن شاء الله، احتمال لو دخل النت بإذن الله سنلتقي، سأعلمكم على الفيس إذا كان في بث يوم الاثنين إن شاء الله، فإن لم نلتقي يوم الاثنين سنلتقي على يوم الأربعاء، لكن إن شاء الله عندي أمل بإذن الله ورجاء في الله أن نحن نلتقي الاثنين القادم في مثل هذا التوقيت 10:00 بتوقيت القاهرة. إلى أن نلقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك الله وحمدك، نشهد ولا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.